أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في قاعدة الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي. نجي إلى معنى القاعدة. معنى القاعدة بأن الشيء إذا تعلق به المنع الشرعي، نفرض شرب الخمر، الشيء شرب الخمر فتعلق به المنع الشرعي، فقال الشارع لا تشرب الخمر، بعد يستحيل أن يتعلق به الأمر من قبل الشارع، مستحيل أن يتعلق به الأمر من الشارع، فيكون حال الممتنع العقلي، فهو ممتنع شرعا، ممتنع يعني يمتنع أن يصدر الشارع أمرا بارتكاب هذا الفعل بعد أن أصدر أمرا بالنهي عن ارتكاب هذا الفعل. فلذلك المصنف قال الممتنع الشرعي كالممتنع العقلي. شنو وجه المشابهة بيناتهم؟ لأن جاب هو كاف التشبيه. وجه المشابهة، نجي إلى الممتنع العقلي. الممتنع العقلي كالأمر بالطيران من لم يقدر على الطيران، هذا خب ممتنع عقلا. زين، نجي إلى الممتنع الشرعي. وجه الشبه بيناتين بأن هذا لا يستطيع تحقق هذا الأمر المكلف، وكذلك في مسألة الامتناع الشرعي أيضا المكلف لا يستطيع تحقيق الأمر، اللي هو شنو؟ اللي هو عبارة عن الأمر والنهي، ما يقدر هم يجيب الأمر وهم يجيب النهي. فقالوا الممتنع العقلي كالممتنع الشرعي، أو عفوا الممتنع الشرعي كالممتنع العقلي. قال معنى القاعدة هو أن الشيء الذي تعلق به المنع الشرعي كشرب الخمر يستحيل أن يتعلق به الأمر، وهو الأمر بشرب الخمر، ويكون حاله حال الممتنع العقلي الذي لا يمكن أن يقع متعلق الأمر كالأمر بالطيران بدون وسيلة. فكما أن الأمر بالطيران بدون وسيلة ممتنع عقلا، كذلك امتثال المنع وامتثال الأمر أيضا لا يمكن. الآن يجي المصنف إلى المدارك التي يمكن أن يستدل بها على القاعدة. المدرك الأول يعني بمعنى الدليل الأول. المدرك الأول قال إذا فرضنا بأن الشارع نهى عن شيء، زين، منع عن شيء ثم أمر بذلك الشيء، فهذا التكليف بما لا يطاق. ليش؟ لأنه يؤدي إلى اجتماع الضدين، وإحنا عندنا قاعدة يستحيل اجتماع الضدين، الأمر والنهي، الأمر ضد النهي، بينهما ضدية. زين، كما أن الحرارة والبرودة بينهما ضدية، بأن الحرارة ضد البرودة والبرودة ضد الحرارة، كذلك هو الأمر والنهي، فهذا راح يؤدي إلى التكليف بما لا يطاق. ما أقدر له، هم أجيب الفعل المنهي عنه، هم أتركه، هم يكون متعلق للأمر ويجب علي تركه، وبنفس الوقت أيضا لا بد من الامتثال، هذا تكليف بما لا يطاق. قال التكليف بما لا يطاق. من المعلوم أن الفعل المنهي عنه إذا وقع متعلقا للأمر لا يتمكن المكلف من الامتثال، بعد ما يقدر أن يمتثله. ليش؟ لأنه تعلق، لأنه كان الفعل متعلقا علما، متعلقا للنهي، وفعل منهي. زين، فيكون التكليف بما لا يطاق لاستحالة الجمع بين الضدين. ثلاثة، اشتراط القدرة. احنا واحد من شرائط التكليف، واحد من شرائط التكليف هي القدرة، أن يكون قادر على الإتيان بهذا العمل. هاي واحد من شرائط التكليف. فإذا ما كانت عنده قدرة على الإتيان بالعمل، هذا يقبح تكليف هذا الشخص لأنه لا قدرة له. يمكن أن نضرب مثال على التكوينيات ومن خلاله يمكن أن نمثل للشرعيات. يجي واحد مثل وزنه 60 كيلو، أنا نقول له تعال كون تشيل أنت طن طحين، هو وزنه 60 كيلو، هذا شنو؟ هاي يقول لك غير أنا عندي قدرة، غير أنا عندي قدرة، ما أقدر، أنا ما عندي قدرة. كذلك في الشرعيات من شرائط التكليف هو شنو؟ هو اشتراط القدرة على الإتيان بالعمل. فأجي واحد بالأرض وأقول لك كون تروح شنو مثلا، كون تصلي الآن في اليوم والليلة، فرضا كون تصلي 50,000 ركعة، تواجب عليك تصلي 50,000 ركعة، يقول لك أنا قدرتي محدودة ما أقدر. فإذا قال التكليف إذا فرضنا بأنه يؤمر بالمنع بالنهي، ينهى عن الفعل وبعدين يؤمر بالفعل، ما عنده قدرة للإتيان بمتعلق الأمر والإتيان بمتعلق النهي، عاجز عن ذلك، هو الشخص عاجز عن ذلك. اشتراط القدرة، لا ريب أن القدرة من الشرائط الأصلية للتكليف الشرعي، فلا يصح التكليف للعاجز يعني فاقد القدرة. زين، الآن اجى المصنف يريد يبين شنو المراد من القدرة الشرعية. المراد من القدرة الشرعية بمعنى أنه لا يوجد مانع شرعي تجاه العمل. نقدر نمثل الذاك لو ما نقدر نمثل؟ نقدر نمثل. مثلا هو واجب عليه الغسل، واجب عليه الغسل، والمي يمه ويقدر أن يغتسل بهذا المي، ولكن هنالك مانع منعه من الاغتسال بهذا الماء، وهو شنو هو؟ وهو المرض. افرض فالان هنا قدره ما عنده ان يغتسل بهذا الماء، ليش؟ لان المرض منعه من الاغتسال بهذا الماء. قال المقصود من القدره هنا هي القدره الشرعيه بمعنى عدم المانع الشرعي تجاه العمل. وعليه لو كان هناك مانعا شرعيا لم تتواجد القدرة على التكليف، وها هو معنى قولهم أن الممنوع وها هو معنى قولهم أن الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي، وذلك لعدم التمكن بإتيان العمل المشروع في صورة وجود المانع الشرعي شرعا وعقلا كما قال المحقق صاحب الجواهر. في صورة وجود المنع الشرعي من استعمال الماء، فيكون المكلف هناك غير متمكن من الغسل أو الغسل، لأن الممنوع الشرعي كالممنوع العقلي. الغسل ممنوع عنا، ليش؟ لأنه راح يسبب له ضرر، وكذلك العقل يقول أن تكون تدفع الضرر عنك، كون أنت تحافظ على نفسك. فعبارة المصنف شرعا وعقلا كما قال المحقق صاحب الجواهر، أولا الشرع قاعدة لا ضرر تجي، والعقل أيضا حاكم بذلك. الآن المدرك الثالث اللي راح يستدل به المصنف على هذه القاعدة، قاعدة الممتنع الشرعي كالممتنع العقلي. طبعا المصنف استدل بالمدرك الثالث على القاعدة اللي هو المدرك الثالث التسالم، والتسالم قد تقدم في أكثر من قاعدة، وهاي قضية سيالة، ماكو قاعدة من القواعد إلا واستدل بها المصنف على التسالم. ما بيشي التسالم، ولكن طريقة المصنف، وهاي لعل الأخوة المتابعين من بداية الكتاب إلى ما نصل إلى نهاية الكتاب، طريقة المصنف أنه في كثير من الأحيان عندما يأتي بالتسالم ويريد ينقل أقوال بعض الفقهاء والعلماء على مسألة التسالم، أو لا في مسألة الفروع التي يشير إليها في نهاية القاعدة، يجيب بعض أقوال العلماء والفقهاء. طبعا بعض الأحيان يجيب العبارة بما هي، أفرض عبارة صاحب الكفاية ينزلها بما هي. خب أنتم تدرون عبارة صاحب الكفاية هي مسبوكة سباكة، أو يجيب عبارة المرحوم السيد الحكيم رحمة الله عليه وينزلها بما هي، أو يجيب عبارة المحقق العراقي أو المحقق الأصفهاني أو المحقق النائيني أو السيد الخوئي وينزلها بما هي بدون أن يشرح العبارة المصنف، يعني العبارة كوبي بيست يجيبها. طبعا خوب مو من السهل أن واحد يعني حاضر عند آراء الأعلام بحيث من يجيب على العبارة يفهمها وما عنده مشكلة في فهم العبارة، لا، وإنما العبارة المشكلة يجيبها بعض الأحيان مقتطعة. فش يحتاج واحد؟ يحتاج واحد أن يراجع كلام الأعلام، ثم من خلال مراجعته لكلام الأعلام يفهم ما الذي يريدونه من هذه العبارة. أما مقطع من العبارة صعب واحد أن يلملم مطلب الأعلام. هنا بالتسالم المصنف نقل عبارات للسيد الخوئي رحمة الله عليه في مسألة اجتماع الأمر والنهي، اللي هي مسألة دخول الأرض المغصوبة. زين، دخول الأرض المغصوبة اللي يمثلوا لها مسألة اجتماع الأمر والنهي. زين، فهنا شلون العبارة؟ طبعا العبارة جدا معقدة ويحتاج أن واحد يلتفت إلها يلا يطلع راس الخيط من يمها. فإحنا راح نقرأ التسالم ونقرأ عبارة عبارة ونبين شنو مرادات السيد الخوئي رحمة الله عليه. قال: التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف ولا إشكال فيه بينهم، بل الأمر عندهم من المسلمات في مختلف المجالات، ما عندنا مشكلة بهذا الكلام. قال سيدنا الأستاذ بأنه لا فرق في الاضطرار بسوء الاختيار تكوينا كامتناع فعل الحج يوم عرفة لمن ترك المسير إليه وما شابه ذلك. إحنا الحاج كون يتواجد يوم عرفة في عرفة حتى يؤدي مناسك الحج، إذا واحد ترك المسير إلى عرفة، زين، ما موجود في يوم عرفة، فبعد خوب ترك المسير فبعد ما يقدر أن يؤدي الحج، ولكن ترك للمسير كان مو اضطراري وإنما هو بسوء اختياره ترك المسير، فقال بأنه لا فرق في الاضطرار بسوء الاختيار تكوينا كامتناع فعل الحج يوم عرفة لمن ترك المسير إليه وما شابه ذلك، أو تشريعا ناشئا عن إلزام الشارع بفعل شيء أو بتركه. شارع يأمر بشيء أو يأمر بترك شيء، فإن الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي. جيد، خوش. إلى هنا كان الكلام في امتناع صدور الأمر من الشارع بالنسبة إلى الشيء المنهي عنه. هنا هاي العبارة كأنما السيد يقول إحنا هذا كلامنا كله في مسألة امتناع صدور الأمر من الشارع بالنسبة إلى الشيء المنهي عليه. شنو هو؟ احنا الشارع نهى عن شرب الخمر، قال لا تشرب الخمر، فاجهنا يقول يمتنع صدور امر من الشارع بشرب الخمر. هذا الكلام كله تقدم. زين، واما اذا لم يكن في متعلق التكليف مانع حدوثا، لا ما عدنا احنا هناك عبارته بانه لا تشرب الخمر، بعد شرب الخمر ممتنع صدوره. هنا لا، يقول إذا ما أكو امتناع إذا لم يكن في متعلق التكليف مانع من حيث الحدوث، لكن انطبق عليه عنوان آخر وهو عنوان المحذور بسوء الاختيار، قلنا كالذي دخل إلى الأرض المغصوبة. دخل بمن؟ دخل خب دخل بإرادته، زين اللي بقى بالأرض هذا يعتبر تصرف زائد، اللي طلع من الأرض هذا تصرف، ولا يجوز التصرف في مال الغير حرام، فهو اللي بقى هو متصرف في الأرض فهو مأثوم، واللي طلع فهو متصرف في الأرض فهو مأثوم. فشي يسوي بعد؟ ما يجيب له، يعني هنا الشارع صدر لأمر لا يجوز التصرف بمال الغير إلا برضا، صدر لأمر، فهذا اللي بقى هو متصرف واللي طلع هو متصرف، شي يسوي؟ ما يطير بطيارة. فقال وأما إذا لم يكن في متعلق التكليف مانع حدوثا، ماكو مشكلة، ولكن انطبق على عنوان المحذور بسوء الاختيار كمن دخل دارا مغصوبة. فإذا مفاد القاعدة سقوط التكليف في مرحلة البقاء، إذا بقي ساقط عنا التكليف فيما لو شنو؟ فيما لو أراد أن يصلي في الأرض المغصوبة، لأن الممنوع الشرعي ممنوع عن هذا الأمر كالممتنع العقلي، فيسقط النهي لعدم تعلقه بالممتنع. هاي نريد نعرف هالعبارة شنو من السيد الخوي، تعالوا يا شوفوا كما قال سيدنا الأستاذ أن حكم العقل بلزوم اختيار الخروج عن الدار المغصوبة رفعا للمحذور الأهم، وإن كان يستلزم كونه مقدورا للمكلف تكوينا. زين شو يريد يقول؟ يقول حكم العقل بلزوم الاختيار، ليش العقل حكم بأنه أطلع أنت؟ يقول دفعا للمحذور الأهم، لأن إذا بقى بيها هو بقى بيها هذا بقائه كله يعد تصرف في مال الغير. فالعقل إيش حكم عليه؟ العقل قال له أطلع، صحيح أنت راح ترتكب حسب كلام الشارع أنت منهي عن التصرف، بس حتى ترفع المحذور الأهم وهو بقائك في الدار المغصوبة. سيد الخوي يقول هذا وإن كان مقدورا عليه تكوينا، معاجز عليه يقدر أن يطلع من الأرض أو من البيت. فقال فيسقط النهي لعدم تعلقه بالممتنع كما قال سيدنا الأستاذ أن حكم العقل بلزوم اختيار الخروج عن الدار المغصوبة رفعا للمحذور الأهم، وإن كان يستلزم كونه مقدورا، كونه كون الفعل كونه مقدورا للمكلف تكوينا، إلا أنه لا يستلزم كونه محكوما بحكم الشارع. يعني صحيح العقل قال لك اطلع، ولكن هذا لا يعني أنه محكوم من قبل الشارع. يعني شنو؟ يعني الشارع قال لك اخرج يجوز لك الخروج، لا، حتى خروجك منهي عنه، ليش؟ لأنه تصرف. فقال إلا أنه لا يستلزم كونه محكوما بحكم الشرع، يا كون من كون الفعل يستلزم كونه محكوما بحكم شرعا، ليش؟ لعدم الملازمة بين حكم العقل بلزوم اختياره لرفع المحذور الأهم في هذا الحال وإمكان تعلق الحكم الشرعي به. ماكو ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع في مثل هذه القضية، لا، الشارع عنده حكم الخاص. قد واحد يقول أنا مو القاعدة المتقدمة بينت ما حكم به العقل حكم به الشرع، احنا ذيك القاعدة صحيح حكمنا بها، لكن شو وقت قلنا إذا لم يكن حكم للشارع؟ أما هنا فرضين أكو حكم للشارع وهو عدم جواز التصرف في الأرض المغصوبة. زين، فقال لعدم الملازمة بين حكم العقل بلزوم اختياره في هذا الحال وإمكان تعلق الحكم الشرعي به. والوجه في ذلك هو أن حكم العقل وإدراكه بأنه لا بد من اختياره وإن كان كاشفا عن كونه مقدورا تكوينا، إلا أنه مع ذلك لا يمكن للشارع أن ينهى عنه فعلا. يقول صحيح هو مقدور عليه تكوينا، لكن مع ذلك ما ينهى عنه الشارع. ليش؟ لأن إذا نهى عنه الشارع دخل المكلف في التعجيز. إذا نهى عنه الشارع دخل المكلف بالتعجيز، شو يسوي المكلف؟ إذا بقى هو مأثوم، إذا طلع فهو مأثوم، فهذا تعجيز، تكليف بلا بما لا يطاق، فأنت عجزته. فيقول لك صحيح حكم العقل، حكم العقل بهذا الشيء وهو الخروج دفعا للمحذور الأهم، الشارع ما ينهى عنه ساكت. فقال وإن كان كاشفا عن كونه مقدورا تكوينا، إلا أنه مع ذلك لا يمكن للشارع أن ينهى عنه فعلا، وذلك لأن منشأ هذا الحكم العقلي إنما هو منع الشارع عن التصرف. ليش العقل حكم بذلك؟ سيلقو يقول، يقول لو ما الشارع مانع أصلا، سبب هذا الحكم الشرعي هو منع الشارع من الخروج لأنه تصرف في مال الغير، لأن منشأ هذا الحكم العقلي إنما هو منع الشارع عن التصرف بغيره فعلا، الموجب لعجز المكلف عنه بقاعدة أن الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي. فسبب شنو وسببه؟ سبب تعجيزه، منع الشارع. زين، فقال وذلك لأن منشأ هذا الحكم العقلي إنما هو منع الشارع عن التصرف غيره فعلا الموجب لعجز المكلف عنه بقاعدة أن الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي، ومع ذلك لو منع الشارع عنه أيضا منعا فعليا لزم التكليف بما لا يطاق وهو محال، فإذا لا يمكن أن يمنع عنه فعلا كما هو واضح، وهذا معنى سقوط النهي عنه وعدم إمكانه. فبعد هنا ما تجي الممتنع شرعا كالممتنع عقلا. زين، الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، لأن إذا قلنا هنا في هذه الحالة الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، بعد هذا لا يمكن شنو؟ لا يمكن للشارع أن، لا يمكن للشارع أن يرخص به، أن يأمر، أن يأمر به، لا يمكن للشارع أن يأمر به. واضح إن شاء الله، لأن راح يلزم تكليف بما لا يطاق، فلا يمكن للشارع عفوا أن ينهى عنه، أن ينهى عنه، أن ينهى عن الخروج، لا يمكن للشارع أن ينهى عن الخروج، لأنه شنو؟ لأنه تعلق الأمر به في بداية الأمر، هنا إذا إجا تعلق به النهي راح يصير تعجيز. واضح إن شاء الله المسألة، وإن كانت فيها صعوبة. الآن ننتقل إلى الفروع التي يمكن أن يستدل بها على القاعدة. الفرع الأول، لو اعتقد المكلف المنع الشرعي، المكلف اعتقد المنع الشرعي بأن قال أنا ممنوع شرعا من هذا الفعل، لكن تبين أن اعتقاده كان مخالفا للواقع، فهل يكون مشمول للقاعدة أو لا يكون مشمول للقاعدة؟ المصنف يقول التحقيق هو كفاية الاعتقاد بالمنع الشرعي. ليش؟ لأنه كان معتقدا وقطع بذلك، والقطع حجيته ذاتية. التحقيق هو كفاية الاعتقاد بالمنع الشرعي على أساس حجية القطع والاعتقاد. قال سيدنا الأستاذ المعتقد بالمنع الشرعي عاجز عن الامتثال، إذ الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي. زين، الثاني من الأمور المتفرعة على القاعدة هو عدم القدرة على التسليم في المعاملة. إذا كان واحد ما عنده قدرة على التسليم، زين شنون؟ فيما إذا كان الفعل في المبادلة محرما، الفعل في المبادلة محرم أصلا. هاي بعد المعاملة تكون من أساسها باطلة على أساس أن الممنوع الشرعي الفعل المحرم كالممنوع العقلي. مثل إيش؟ مثل بيع الخمر، مثل بيع الخمر، فهذا ممنوع عنه شرعا. فما دام ممنوع عنه شرعا تجي القاعدة الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي، فلا يمكن تسليمه لأن المعاملة باطلة أصلا. كالممنوع العقلي غير المقدور العقلي. قال سيدنا الأستاذ في مقام الاستدلال على عدم صحة تلك المعاملة مستدلا للحكم المذكور بعدم القدرة على التسليم بعد أن كان الممتنع شرعا كالممتنع عقلا. وقد تقدم أن القدرة عليه من شرائط الصحة. الثالث قال سيدنا الأستاذ في العلم الإجمالي، في علم الإجمالي بنجاسة أحد ثوبين مع العلم بكون أحدهما المعين مغصوبا. أنا عندي علم إجمالي بأن أحد هذين الثوبين شبيه نجس، مع العلم بكون أحدهما المعين اللي هو هذا مثل الثوب الأبيض مو الثوب الأسود، هذا مغصوب زين. فهذا شنو بعد؟ أولا المغصوب شنو؟ المغصوب بعد خرج عن دائرة العلم الإجمالي. ليش؟ لأنه ممنوع عنه شرعا، لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة أو لا يجوز التصرف في الشيء المغصوب إلا برضاه، فهذا ممنوع شرعا عنه. والممنوع الشرعي كالممتنع العقلي، كالممتنع عقلا القاعدة قالت. فراح ايش يبقى عندنا؟ راح يبقى عندنا بس هذا الثوب اللي هو مشكوك في نجاسته، هل هو نجس أو ليس بنجس. فهنا ماكو بعد معارض إليه، فإذا لم يكن معارض فتجري شنو؟ فتجري أصالة البراءة، لأنه شك في التكليف وهو مجرى لأصالة البراءة. واضح إن شاء الله؟ لجريان الأصل في الطرف الآخر بلا معارض. هذا بالنسبة بالنسبة إلى هذه القاعدة. الآن نجي إلى القاعدة اللي بعدها. وهي من أحيا أرضا فهي له. معنى القاعدة هو إن الإحياء سبب في الملك. فإذا إجا واحد وأحيا أرض وكانت هاي الأرض مواتا بالأصل زين، فإذا كانت مواتا بالأصل وأحياها فهي ملكا له. هذا هو المراد من القاعدة. الآن نجي إلى مدارك القاعدة. هاي ما بيمشي القاعدة، نجي إلى مدارك القاعدة. المصنف راح يستدل بالروايات الصحيحة والتسالم على هذه القاعدة. نقرأ هاي الروايات. قال معنى القاعدة هو أن الإحياء سبب للملك، فمن أحيا أرضا مواتا يتملكها وليس لأحد أن يتصرف فيها. إلا بإذن المحيي ورضاه والمتيقن منها الموات بالأصالة. هذا القدر المتيقن. المدرك يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بالنصوص الواردة في الباب وهي صحاح السند وتامة الدلالة. منها صحاح ثلاثة لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قال وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه أو عمروه فهم أحق بها وهي لهم. استفادوا من اللام بأن اللام لام الملكية، هاي دلت على فهي فهم أحق بها. هسه واحد يقول لهم هذا الأحقية فيها وليس ملك، لا، الفقهاء استدلوا وهي لهم، استدلوا من هذه اللام، يقولون هذه اللام لام الملك، دلت على أن إعمار الأرض الميتة سبب للملك، والدلالة تامة كاملة. ومنها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحيا أرضا مواتا فهي له. وأيضا استدل السيد الخوئي وغير السيد الخوئي بهذه الرواية على الملكية، قال لأن اللام فيها هي لام الملك. ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحيا أرضا مواتا فهو له أو فهي له، دلت على المطلوب دلالة كاملة، وبهذه النصوص الواردة في المقام غنى وكفاية. زين، ما بيها شيء نقرأ ونطبق لأن هاي العبارة ما بيها شيء. فالنص الوارد في الباب تام سندا ودلالة وكثير ورودا، ولا يبعد أن تكون كثرة النص بالغة مستوى التواتر. إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن الإحياء سبب للملك فقط بدون حاجة إلى شيء آخر. لكن شنو عندنا؟ عندنا بعض النصوص دلت على أنه يشترط فيه إذن الإمام المعصوم عليه السلام، هاي أولا، وهاي أيضا من الأمور المتسالم عليها إذن الإمام المعصوم سلام الله عليه، وما عندنا مشكلة في زمان المعصوم نأخذ الإذن من المعصوم لأن الأرض له سلام الله عليه. ولكن المشكلة اللي راح تكون عندنا في زمن الغيبة الكبرى للإمام سلام الله عليه، فهل يشترط فيه إذن الإمام أو لا يشترط فيه إذن الإمام؟ وإذا اشترط فيه إذن الإمام فمنين نقدر نحصل إذن الإمام المعصوم؟ هل ينتقل هذا الإذن من الإمام زين إلى النائب العام للإمام وهو المجتهد الجامع الشرائط أم لا؟ نقرأ هذا المقدار نشوف شو يقول. قال: ولكن المستفاد من بعض النصوص والإجماع هو اشتراطه بالإذن من الإمام كما قال المحقق صاحب الجواهر. وأما الموات أصلا أو عارضا، يعني عارضا شنو؟ عرض عليها الموت بعد أن راحوا أهلها وتركوها وماتوا أهلها، بعد أن باد أهله للإمام فمما لا خلاف فيه، بل الإجماع محصلا، الإجماع المحصل عليه فضلا عن المنقول، الإجماع المنقول بيناه أكثر من مرة في الخلاف والغنية وجامع المقاصد والمسالك صريحا وظاهرا في المبسوط والتذكرة والتنقيح والكفاية على ما حكي عن بعضهم. فيقول أولا إحنا بعض الأعلام قال لا، الإجماع هم محصل وهم منقول، هذا صريح، والبعض الآخر مثل المبسوط والتذكرة والتنقيح والكفاية قال ظاهر في ذلك، يعني إذن الإمام ظاهر في ذلك وليس صريحا. مضافا إلى النصوص التي يمكن دعوى تواترها وفيها الدال على أنه من الأنفال فتدل عليه حينئذ الآية. شنو الآية؟ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. بل في جملة من النصوص، يقصد من النصوص اللي منقول عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر قال: وجدنا في كتاب علي إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، إنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون، والأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها. طبعا هسه أكو كلام إحنا ذاكرين الفقهاء على هاي الرواية وليؤدي خراجها، هل الخراج على الشيعي وغير الشيعي؟ باعتبار الأئمة أحلوا لشيعتهم الأرض والتصرف في هذه الأرض، هذا متروك إلى محله. بل في جملة من النصوص بأن الأرض كلها للإمام، إلى أن قال: وأما أن إذنه شرط في تملك المحيات فظاهر التذكرة والإجماع، بل عن الخلاف دعواه صريحا. فنقل الإجماعات مضافا إلى قاعدة حرمة تصرف مال الغير بغير إذنه في النبوي ليس للمرء إلا ما طابت به نفسه، نفس إمامه، هذا مما لا كلام فيه، كما قال السيد الحكيم والمصرح به في كلامهم أنها الموات بالأصل تملك بالإحياء مع إذن لا بدونه. وعن جماعة كثيرة الإجماع على ذلك نفيا وإثباتا. فالمتحصل مما ذكرنا أن الاشتراط بالإذن مما لا شبهة فيه لأنها للإمام. وعليه فالذي يهمنا هو كيفية حصول الإذن في زمن الغيبة، ونريد أن نبحث عن الطريق الصحيح لذلك ونترك الطرق التي لا خير في كثير منها. فالتحقيق أجل المصنف يقول التحقيق في المقام، احنا عندنا العمدة في المقام هو أخبار التحليل، ومنها صحيحة مسمع بن عبد الملك في حديث قال: قلت لأبي عبد الله الصادق إني كنت وليت الغوص، إلى أن قال: وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيها محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا. دلت على تحليل الأرض على نحو التحليل المالكي، لكن هاي علماً الرواية، هاي الشيعة. فإحنا كلامنا بأنه من أحيا أرضا موتا فهي له، يعني بس الشيعة لو المسلمين أيضا كذلك. سيد الخوئي ذهب بأنها يشترط في الأحياء كون بأن سيد الخوئي قال كل أحد أحيا الموات بالأصل زين فهي له من دون فرق بين كون المحيي مسلما أو كافرا. بس عندنا روايات بأن الإمام إذا إجى يأخذ من الكافر الخراج، وهي للإمام، إن شاء أبقى فيها الكافر وإن لم يشأ يبقى بها الكافر. ولكن اعترض البعض قالوا شنون ملك وشنون يأخذها الإمام، إلا اللهم ملك معلق على مجيء الإمام. التسالم، قال المحق صاحب الجواهر نقلا عن الفقهاء: لا خلاف بينهم في إباحة التصرف للشيعة في زمن الغيبة في أراضي الموات. فقال إنهم صرحوا بأن المحيي يملك الأرض الموات في زمان الغيبة، بل ادعى بعض المتأخرين إطباق الأصحاب عليه، يعني تمليك الشيعة للأرض الموات. فالمستفاد من النص والإجماع أن الإذن حاصل في المقام، ولكن هل يكون ذلك بشكل عام أو يختص بالفقهاء؟ يعني الإذن الحاصل من خلال النص والإجماع هذا بشكل عام لو مختص بالفقهاء؟ إجا المصنف قال التحقيق: القدر المتيقن من أخبار التحليل وغيرها زين، ومقتضى الاحتياط هو الاختصاص. المتيقن يعني هذا المتيقن، الباقي مشكوك فيه، هو الاختصاص، مضافا إلى أن الضرورة قاضية بلزوم تصدي الفقيه لأمر الأراضي لإقامة العدل فيها، وإلا لزم تضيع الحقوق بسبب الإفراط والتفريط، راح تصير فوضى. وعليه فكما أن في زمان الحضور كان المتصدي لذلك الأمر النائب الخاص، يكون المتصدي في زمان الغيبة النائب العام الفقيه، فيشترط في الإحياء الإذن من الفقيه. زين، فرعان، هل يشترط في الإحياء كون المحيي مسلما أو لا؟ التحقيق عدم الاشتراط، كما قال السيد الخوئي يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل، والظاهر أنه يملك به من دون فرق بين كون المحيي مسلما أو كافرا. الثاني، قال سيدنا الأستاذ: ما لا يكون له ملك، وذلك كالأراضي الدارسة المتروكة والقرى التي ذهب عنها أهلها، قال حالها حال الموات بالأصل ولا يجري عليه حكم مجهول المالك. القاعدة اللي تأتي بعدها إن شاء الله يأتي الكلام عنها، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.